البحث عن جثة الأمير. أخذ وثني قريش سأرهم من خبيب وصاحبه زيد بن الدثنة، أخذوا سأرهم غدرا وخيانة تمقتها كل الشرائع. سفلت أخلاق بعضهم وتعاظم حقدهم حتى طال الجثث، لذا أرسلوا فرقة بصحبة الخونة من بني لحيان إلى جسد الأمير عاصم بن ثابت ليأتوا به أو برأسه أو بشيء من جسده. ولما أقبلوا على تلك الرابية وجدوا أجساد الفرسان الثمانية متناثرة، لكنهم لم يستطيعوا مس جسد الأمير. هناك شيء غريب فوقه وله دوي، اقتربوا منه فإذا به سحابة نحل لا يمكن الاقتراب منها، فعدلوا عن رأيهم وتركوا رابية الاستشهاد على أرض الخيانة، خيانة ليست من طباع كرام العرب، تأثر منها المؤمنون وحزت في أنفس الشرفاء، خاصة أناسا يقال لهم بنو عامر. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، لذا جاءت مجموعة منهم بقيادة قائد لهم اسمه عامر بن مالك ويلقبونه بملاعب الأسنة. وصل موكب ملاعب الأسنة إلى عاصمة الدولة الإسلامية لتلطيف الأجواء وتعبيرا عن حسن النوايا، وقد حمل هدية لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم. كان النبي في حالة حزن وغضب شديدين، لكنه لم ينس رسالته التوحيد. عرض التوحيد على ملاعب الأسنة فرفض صلى الله عليه وسلم هديته. فحاول ملاعب الأسنة أن يخفف عن النبي بعض ما في صدره من حزن على أصحابه، فاقترح أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد الدولة لينشر الإسلام بين المدينة ونجد، وتعهد بحمايتهم حتى يطمئن صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيبهم ما أصاب عاصما وخبيبا وأصحابهما. وكان مما منح النبي صلى الله عليه وسلم ارتياحا هو أن رجالا من أحياء رعل وذكوان وعصية قدموا ضمن موكب ملاعب الأسنة وأعلنوا إسلامهم وبينوا أنهم بحاجة لمن يعلمهم الإسلام. استجاب صلى الله عليه وسلم بناء على عهد ملاعب الأسنة، فانتقى 70 شابا من تلاميذه من حفظة القرآن تحتار الكلمات في وصفهم. كانوا إذا أجنهم الليل أووا إلى معلم بالمدينة فيبيتون يدرسون، فإذا أصبحوا فمن كان عنده قوة أصاب من الحطب وملأ القرب بالماء العذب، ومن كانت عنده سعة أصلحوا الشياه وحلبوها للناس لا لأنفسهم. تعجز الكلمات عن وصفهم، كما أنها تعجز أيضا عن وصف الأمر الذي تعرضوا له في الطريق. صفات شباب حلقات القرآن: تشرق الشمس فيشرق معها أكثر من 70 شابا يتفرقون نحو الآبار والغابات القريبة، منهم من يملأ القرب بالماء يعلقونها سبيلا للعطشان، ومنهم من يحلب للفقراء، وأما من في الغابة فيحتطبون ثم يجمعون الحطب ويربطونه حزما تتمايل فوق ظهورهم، يتوجهون به نحو السوق، وهناك يبدأ المزاد والبيع، وبعد أن يبيعوه بدراهم قليلة لا يحتفظون بها بل يبقون في السوق ليشتروا ما استطاعوا من الطعام واللباس، فيهدونها لأهل الصفة وفقراء الشعب، ثم يعودون ليقيلوا ويستريحوا، وفي المساء يلتفون حلقات لتدارس القرآن حتى بدايات الليل. هل هم عمال أم تجار أم عباد أم علماء؟ إنهم الشباب حين ينفث فيهم القرآن والسنة. انتقى صلى الله عليه وسلم 70 من هؤلاء الأنقياء، وطلب منهم مرافقة الضيوف القادمين من رعل وذكوان وعصية، بل ومن بني لحيان الذين باعوا خبيبا. طلب صلى الله عليه وسلم مرافقتهم ليعلموهم الإسلام، علهم يصنعون نسخا جميلة منهم، فهم مصاحف تمشي على الأرض، وهم سنة تزين السماء، وهم الإسلام عملا وإبداعا. انطلقوا وقد أردفوا خلفهم القلوب في رحلة علمية سلمية، بعد أن تعهد ملاعب الأسنة بحمايتهم، وفي الطريق علم بهم جواسيس الطاغية عامر بن الطفيل، الذي جاء يوما يهدد النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يناصفه الحكم ويجعله خليفة له، فحرض قوم ملاعب ليغدروا بهم فرفضوا، فتركهم وانطلق نحو وثني بني سليم، فاستجابوا وتأهبوا. ولما وصل 70 بئرا تابعا لبني سليم يسمى معونة، رأوا حشدا مسلحا أمامهم، اقترح خال أنس بن مالك واسمه حرام اقتراحا، فقال لإخوته: دعوني فلأخبر هؤلاء أنا ليس إياهم نريد، فيخلون وجوهنا. انطلق معه رجلان، أحدهما أعرج يشكو رجله، وبعد مسافة التفت إليهما وقال: كونا قريبا مني حتى آتيهم، فإن أمنوني كنتم كذا، وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. صعد الرجلان جبلا ليراقبا، وواصل حرام حتى وقف أمام الجيش، فقال لهم: أتؤمنوني أبلغكم رسالة رسول الله؟ قالوا: نعم. اطمأن حرام فراح يحدثهم عن التوحيد، عن الإسلام، عن العطاء، لكنه كان يحدث قلوبا من الصخر. نظر أحدهم إلى شيطان منهم وأومأ إليه دون أن يشعر حرام، فأخذ رمحه وانسل حتى أصبح خلف حرام. أين تلاشت أخلاق الجاهلية؟ حول بئر معونة يحتشد جيش وثني بني سليم أمام المعلم حرام بن ملحان شقيق أم سليم، وخلفه بمسافة صاحباه أحدهما أعرج يراقبانه من رأس جبل، وخلفهما بمسافة ينتظر 67 شابا من أعذب شباب الدنيا، من أعذبهم عطاء ورحمة وكرما. بدأ حرام حديثه عن التوحيد والإسلام، لكن كلماته كانت تتلاشى في الهواء، كلماته في واد والقوم في واد. وفي غفلة منه أومأ بعضهم إلى مجرم يحمل رمحا، فانسل كالشيطان حتى أصبح خلف حرام، وفجأة أن حرام توقف عن الكلام، تغيرت ملامح وجهه وطأطأ رأسه، فإذا الرمح يخرج من بطنه، رأى الدماء تنفجر بين يديه، فمدهما وملأ كفيه من شلال الشهادة، ثم رفعهما ونضح وجهه بالدم وهو يصيح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم هوى شهيدا. بقي الأعرج على الجبل، وانحدر صاحبه إلى رفاقه ليهربوا، وإذا بالخونة يطاردونهم يحاصرونهم حتى أحاطوا بهم، فأيقنوا بالموت. فصاح بعضهم: اللهم بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قاوموا دون دروع فما خرجوا للقتال، مزقتهم الأسهم والرماح، ونحر من أسر منهم بمنتهى الخسة والغدر، ونهبوا وتركوا للصحراء لأنياب الوحوش ومخالب الطير. تهاوت شموس العلم وأقمار الحب، ولم ينج سوى الأعرج على رأس الجبل يتلقى قلبه طعنات رفاقه. ولما انقشعت العقارب الوثنية عن المكان انحدر عله يجد حيا، قلت حيلته وبكى أحبته المتناثرين لا يستطيع دفنهم ومواراة أجسادهم. مضى مهموما نحو طيبة، فإذا الوحي قد سبقه بكلماتهم: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قرأها صلى الله عليه وسلم على شعبه، فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى المدينة، وحزن حزنا لم يحزن مثله. أحرق الدمع محاجر الأمهات والآباء والأطفال، وبكى أهل الصفة أحبتهم، بكى أهل الصفة شبابا طالما كدوا ليخففوا معاناتهم. هذا قد منحوه ثوبا، وهذا اشتروا له طعاما، وذاك أعطوه فراشا، وعابر السبيل تخفق قلوبهم كلما رأوا قربهم معلقة على باب المسجد. فكم من عطشان تنهد وهو يبلل شفتيه بها، وكم من قلب تألم لفقدهم. فجعت الدولة الإسلامية بشهداء كأعداد شهداء أحد، لكن ما زاد الفجيعة هو أنها فقدتهم دون حرب، فقدتهم غدرا وخيانة. فيا لله، أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟الحسود بلا أخلاق. ترى أين ذهبت أخلاق الجاهلية؟ من ذا الذي يقتل 70 من أجمل شباب الدنيا غدرا؟ إنه الحسد. الحسد حين يتسلل إلى القلب تنطفئ فيه الشمس وتختفي النجوم وينعدم الأفق. الحسد يصنع حقدا على الناجح وحقدا على النجاح. الحاسد يتدحرج خلف المحسود ككتلة تتشرب الهفوات وتلتصق بها الزلات. كيف يرى الحاسد الجمال وهو بين الأقدام؟ كيف ينجح وهو يحترق مع كل إنجاز؟ الحسد أفقد الوثنيين مروءتهم ورجولتهم حين رأوا رجلا كان بالأمس وحيدا طريدا، رأوه يشيد دولة للأخلاق والنظم والتشريعات. جن جنونهم وهم يرون رجالا كانوا بالأمس عبيدا يصبحون بالإسلام قامات وهامات. 15 عاما لم يخنهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤذهم، لم يمد يده على أحد منهم، ومع ذلك أوجعوه حتى ترك لهم أحب البلاد إليه، فلم يتركوه، روعوه، لاحقوه بسيوفهم، رموه عن قوس واحدة، منعوه من بيت ربه، وغزوه في عقر داره، وتناوبوا على إخافته وتهديده. ولما أتوه صلى الله عليه وسلم أكرمهم، أعطاهم، لكنهم خانوه مجددا، فنحروا أصحابه نحر الشياه، ونحروا معهم أجمل أخلاق الجاهلية. لذا حذر صلى الله عليه وسلم شعبه من دبيب هذا الداء الذي هو أبرز صفات إبليس، من هذا الداء الذي يبيد الحسنات. فقال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. ثم حلف فقال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أما شبابه المغدورون فلجأ بشأنهم إلى الدعاء، ظل شهرا كاملا يقنت إذا رفع رأسه من الركوع الثاني لصلاة الفجر: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. والصحابة والصحابيات خلفه يقولون آمين. يقول أحد الصحابة: وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، لكن الله تعالى أنزل قوله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم، لكن سهام الفجر أصابت الطاغوت عامر بن الطفيل الذي حرض على قتلهم والغدر بهم، فأصيب بمرض عضال بورمة كغدة البعير جعلت قومه ينفرون منه، فاعتزلهم في بيت امرأة حتى مل الوحدة والعزلة والكآبة، فصاح كالمجنون بمن بقي معه: ائتوني بفرسي.